أخواني الكرام، الكلام عن الكبار صعب، والحديث عن هؤلاء الأفذاذ ليس بتلك السهولة التي يتوقعها الإنسان. هؤلاء الأفذاذ وهؤلاء الكبار وهؤلاء الأبطال سطروا حياتهم وبنوا مجدهم وإنجازاتهم بعشرات السنوات، ولذلك يصعب أن نختزل هذه العقود من العمل والتضحية والإنجاز ب45 دقيقة. ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله، ومن باب الإفادة والاستفادة من أمثال هؤلاء كانت هذه المحاضرة. أخوان الكرام، قبل الدخول في حياة الدكتور عبد الرحمن الصميط رحمه الله، أود أن أبدأ بمقدمة وتمهيد عن فلسفته في الحياة. هذه الفلسفة توضح لنا الإمبراطورية التي أنشأها الدكتور عبد الرحمن الصميط في أفريقيا. الدكتور عبد الرحمن الصميط رجل تخرج من كلية الطب من أرقى جامعات بريطانيا، وأكمل دراسته العليا في الطب في أرقى جامعات كندا، وجاء إلى بلده الكويت ولم يعمل في مهنته إلا بضعة أشهر. الدكتور عبد الرحمن الصميط في عام 80 ميلادية، الموافق ل1400 للهجرة، سنحت له فرصة لبناء مسجد، وشاء الله عز وجل أن يكون هذا المسجد في ملاوي، فذهب لبناء هذا المسجد بناء على طلب من إحدى المحسنات الكويتيات. دخل ملاوي، وجد أن الوضع الذي يعيشه المسلمون هناك أسوأ بكثير مما كان يتصور. وجد الجهل، وجد الفقر، وجد الفاقة، وجد العوز، وجد البعد عن الدين، وجد أمورا لم يكن حسب ما كان يصف لم يكن يتخيلها. في تلك الرحلة قرر قرارا ربما هو أهم قرار في حياته كلها. قراره كان ترك المهنة التي كان يعمل بها وهي الطب، مع أنه كان متفوقا في دراسته ومتخصصا تخصصا دقيقا، لكن رأى أن الحال التي وجدها تستحق أن يتفرغ لها تفرغا كاملا لفلسفة في نفسه هو يراها. كان يعتقد الدكتور عبد الرحمن الصميط، أو كان يرى، أن الكوارث والمصائب والمجاعات التي تصيب العالم الإسلامي ليست مهمة الحكومات والصناديق الدولية المالية فقط، وإنما أيضا مهمة الأفراد. الدكتور صميط رحمه الله كان يؤمن بأن المال القليل مع الجهد البسيط إذا وقع معه إخلاص كثير سيكون نتاجه أمرا ليس بالهين. كان يؤمن بهذا، المال مهما قل والجهد مهما كان بسيطا إذا وجد معه الإخلاص كانت نتيجته كبيرة وبركته عظيمة. هذه الفلسفة التي تفسر لنا بدايات صميط ومآلاته، بدأ بمسجد وانتهى بإمبراطورية في العمل الخيري في أفريقيا تفوق كل الجمعيات العالمية بما فيها النصرانية التي كانت تمتلك المليارات من الدولارات. جمعية العون المباشرة التي أنشأها استطاعت بناء خلال 30 سنة الماضية من جهود الدكتور سميط رحمه الله والفريق الذي معه عشرات الآلاف من المشاريع، سآتي إلى بعضها في اهتماماته. إخواني، سأتحدث حتى يعني نلم الموضوع ونحيط به، سأتحدث عن عدة عناصر، وأبدأ بأشياء انفرد بها الدكتور عبد الرحمن سميط. يا أخوة، هناك عشرات الجمعيات الخيرية الإسلامية التي تعمل في القارة الأفريقية، ولكن هناك أمور الدكتور سميط رحمه الله انفرد بها عن غيره، لعل من أهم هذه الأشياء اهتمامه بالقبائل الوثنية. الدكتور عبد الرحمن سميط من خلال مجالستي معه وسفري معه كان أحيانا يبكي، لا يبكي دموعا بل يبكي حرقة وألما ودما على ملايين من الأفارقة من الوثنيين كانوا في يوم من الأيام مسلمين. أذكر على سبيل المثال قبيلة السكلافة في ماجونجا، قبيلة وثنية لا يعرفون من الإسلام حتى اسمه، عندهم مكان مقدس اسمه بيت الدعاني، يعني بيت البركة، بيت الدعاء. هذا البيت يا أخوة، صدقوا أو لا تصدقوا، هذا البيت يطاف حوله 7 أشواط ويدخل له بالرجل اليمين، والذي يدخله يجب أن يكون متجردا من الملابس الداخلية ويلبس خرقة بيضاء، وبعد أن يطوف يشرب ماء في غرفة صغيرة ويتبرك بهذا الماء، وبعد أن يشرب الماء يقدم الهدي لهذا البيت، وهم وثنيون ولديهم موسم محدد في العام يأتونه قبائل أفراد قبيلة السكلافة، وبعضهم يعيش في فرنسا وفي أوروبا، يأتي بهذا الموسم ليقدم هذه الطقوس. هؤلاء كانوا في يوم من الأيام مسلمين. قبيلة الأنتيمور في مناكارا، الدكتور سميط كان عشقه هذه المدينة وهذه القبيلة. الدكتور سميط في عام 2004 ميلادية قرر أن يذهب هو وزوجته للعيش في قبيلة الأنتيمور في مدينة مناكارا في مدغشقر. قبيلة الأنتيمور يا أخوة عندهم قرى، قرية اسمها مكة، وقرية اسمها حجاز، وقرية اسمها مصري. هذه القرى حتى تصل لها تخوض في المياه والمستنقعات 4 ساعات، ثم تسير سيرا على الأقدام 6 ساعات، وإذا وصلت إلى هذه القرية أول ما يواجهك الكنيسة وليس فيها نصراني واحد. حينما يرى الدكتور سميط هذه الأشياء يحترق قلبه، وحرقة قلبه لا تقف عند الحوقلة ويسترجع فقط، وإنما كان يترجم هذه الحرقة إلى عمل. هذه القبائل أخواني الكرام، كان كل قبيلة يذهب لها يكتشفها يمسح مواقعها وعدد سكانها، يختار من كل قرية شخصا أو شخصين من النبهاء النابهين، يدربهم، يعطيهم دورات شرعية، يؤهلهم ليكونوا أئمة، يبني لكل واحد منهم مسجدا ومدرسة قرآنية، ثم يكفله عشرات بل مئات القرى في هاتين القبيلتين دخلت للإسلام عن بكرة أبيها. قبيلة البوران في كينيا وفي جنوب أثيوبيا، قبيلة الماساي في تنزانيا وكينيا، وقبائل عديدة. الدكتور سميط اهتم فيها اهتماما كبيرا، لا يذهب لها رحلة يومين ثلاثة ثم يعود، يذهب ويقيم ويرسل لها الوفود ويعمل لها البرامج ويسوقها على الأثرياء وعلى الحكومات. وأقام في هذه القرى مساجد وآبار ومستوصفات وبرامج تربوية وشرعية لا تحصى. فمن أهم من فرد به الدكتور سميط رحمه الله اهتمامه بالقبائل الوثنية، لشعوره أن آباءه، ودائما ما يرددها أن آباءنا وأجدادنا أوصلوا الإسلام لهؤلاء، ومع الأسف هؤلاء فقدوا الإسلام وابتعدوا عن الإسلام في زمننا. يقول: كيف نلاقي ربنا عز وجل؟ كيف نقابله وهؤلاء أصبحوا غير مسلمين؟ فهذا الأمر الأول الذي من وجهة نظري أن الدكتور سميط رحمه الله انفرد به. أمر ثاني انفرد به سميط ولعل الجميع يعرفه، الدكتور سميط رحمه الله يهتم في حياته الدعوية وفي العمل الخيري، يهتم بالميدان أكثر من التنظير. الدكتور سميط كان ميدانيا، وليس تنظيريا. التنظير مهم ولا بد منه في مرحلة من المراحل، وكثير منا يحسن التنظير، يحسن الكلام، ولكن عند العمل القليل من يتقن العمل. الدكتور سميط رحمه الله كان آية في إنجازه واهتمامه بالميدان. يعني يكفي أنه خلال 30 سنة الماضية أنشأ 3 جامعات و144 مدرسة نظامية و122 مركزا إسلاميا متكاملا، ناهيك عن أكثر من 7000 مسجد و12000 بئر وعشرات الآلاف من الدعاة والأيتام والموظفين. هذه الإنجازات التي كان الفضل بعد الله عز وجل للدكتور عبد الرحمن سميط رحمه الله لم تكن لتأتي أو لتنجز لولا أنه كان يهتم بالعمل الميداني أكثر من العمل التنظيري. الأمر الثالث الذي انفرد به الدكتور سميط رحمه الله، الدكتور سميط غادر هذه الحياة الدنيا بعد أن أسس بنية تحتية قوية لجمعية العون المباشر في أفريقيا. يا أخوة، كثير من الجمعيات الخيرية تعمل في أفريقيا وفي غير أفريقيا، وكل عملها بإذن الله عز وجل أثمر ثمارا واضحة وكبيرة، لكن الدكتور سميط رحمه الله كان اهتمامه ببناء البنية التحتية للعمل الخيري في أفريقيا، ولذلك غادر الدنيا بعد أن ترك مئات المشاريع التي تعتبر أصولا وبنية تحتية لجمعية العون المباشر. كما ذكرت قبل قليل منها ثلاث جامعات، وسأتحدث عنها في التعليم النظامي بإذن الله تبارك وتعالى. اهتماماته، الدكتور سميط رحمه الله من خلال جمعية العون المباشر التي أسسها، ومن خلال العمل الخيري الذي وهب نفسه له، كان كل مجالات العمل الخيري هي من اهتماماته، فليس هناك جانبا من جوانب العمل الخيري ولا زاوية من زواياه إلا وطرقها رحمه الله. ولكن مع هذا التشعب ومع هذا الانتشار، هناك مجالات كان يهتم بها أكثر من غيرها. من أهم هذه المجالات التعليم النظامي، وحينما أقول التعليم النظامي أقصد به التعليم المعترف به في هذه الدول. الدول التي يعمل بها الدكتور سميط رحمه الله معظمها علمانية، دول علمانية لا تعترف بالتعليم الديني، والمسلمون هناك يهتمون كثيرا بخلاوي تحفيظ القرآن الكريم والمدارس القرآنية والمدارس الدينية التي تدرس جميع مجالات الدين من التوحيد والفقه والحديث والتفسير والسيرة والثقافة الإسلامية وهكذا. هذه العلوم في تلك الدول غير معترف بها، يعني يتخرج الواحد من الابتدائية والمتوسطة والثانوية شهادته غير معترف بها، لأن تلك الدول دول علمانية غير دينية، لا دينية. الدكتور سميط رحمه الله كان لا يؤسس هذه المدارس فقط، يؤسس مثل هذه المدارس ويضع معها مدرسة نظامية. مدرسة نظامية يعني تدرس المنهج المعترف به في تلك الدولة، بحيث إذا تخرج الطالب يستطيع أن يدخل الجامعات، وإذا تخرج الجامعة يستطيع أن يجد له وظيفة ممكن أن يخدم بها أسرته وأمته ومجتمعه. الدكتور سميط لم يكتفي رحمه الله باهتمامه بالتعليم النظامي بالتعليم العام أو على مستوى التعليم العام، بل يعني قفز قفزات عديدة في التعليم الجامعي. أسس ثلاث جامعات مدنية، جامعة في زنجبار، وجامعة في نيروبي، وجامعة في الصومال، ووضع الأسس لجامعة في ملاوي وجامعة في بنين سترى النور قريبا بإذن الله عز وجل. هذه الجامعات يا أخوة أنشئت وأسست من قبل جمعية العون المباشر، وتشغل من قبلها بطريقة احترافية، ولها مجالس أمناء ولها خطط، وكلياتها الهندسة والتربية والإدارة وتقنية المعلومات والحاسب الآلي والمحاسبة وجميع الكليات المدنية التي نعرفها في جامعاتنا، لإيمانه أن التعليم هو مفتاح التنمية، هو بوابة التطور، هو الطريق الذي ممكن أن يغير به الأفارقة. الدكتور سميط رحمه الله من الأشياء التي تميز بها أنه لم يعني لا يعطي نظرية المؤامرة أهمية كبيرة. الدكتور سميط رحمه الله لم يكن يهتم كثيرا بما يفعله النصارى في القارة الأفريقية. الدكتور سميط لم يضيع وقته في مناكشة ومناكفة ومصادمة هؤلاء وغيرهم، وإنما توجه للعمل. هو يعلم أن النصارى لديهم إمكانيات كبيرة جدا، وهناك دول خلفهم تساعدهم. يقول من فلسفته أن مناكفة هؤلاء تتعبنا ولا توصلنا إلى ما نريد. كان يقابل هؤلاء بالميدان وبالعمل وبالإنجاز. يعني أذكر على سبيل المثال وليس الحصر، الجامعة التي أسسها الدكتور سميط في زنجبار هي كلية التربية الجامعية بزنجبار، فيها كلية واحدة من 7 أقسام لتخريج المعلمين. تم تأسيس هذه الكلية في عام 98 ميلادية. في عام 98 كان عدد المعلمين في زنجبار، زنجبار بلد مسلم بنسبة 99% ويواجه هجمة نصرانية شرسة، عدد المعلمين في زنجبار عام 98 5600 معلم في جميع مدارس التعليم، 5600 معلم، منهم 51 معلما فقط الحاصلون على درجة بكالوريوس، يعني 1%، كل 100 معلم واحد حاصل على البكالوريوس. الدكتور سميط رحمه الله لاهتمامه بالتعليم أراد أن يرفع هذه النسبة، فأسس كلية وأخذت الاعتراف الرسمي من دولة تنزانيا الاتحادية ليكون خريج كلية التربية كزميله خريج جامعة دار السلام أو أي جامعة في تنزانيا. بعد مضي 12 سنة يقف وزير التعليم الزنجباري في البرلمان الزنجباري لسرد التقرير، تقرير وزارته، وإذا به يقول الإحصاءات التالية: أن عدد المعلمين في زنجبار في عام 2010 15,000 معلم، يعني من 98 إلى 2010 تضاعفوا 3 أضعاف، من 5,000 إلى 15,000، عدد الحاصلين على بكالوريوس 5,000 معلم مقابل 51 كانوا في 98، يعني عدد المعلمين تضاعف 3 أضعاف، بينما عدد الحاصلين على البكالوريوس تضاعف 100 ضعف. كيف؟ من كلية التربية الجامعية في زنجبار. يعني استطاع أن يرفع النسبة من 1% إلى 33%. فاهتمامه بالتعليم أخذ كثيرا من وقته وجهده وفكره لإيمانه أن التعليم هو المفتاح الذي يساهم في التغيير والتنمية والتطور. في كينيا لا توجد جامعة للمسلمين أطلاقا، ونسبة المسلمين 25%، وفي كينيا 37 جامعة، 17 جامعة للكنيسة مملوكة بالكامل للكنيسة، و19 جامعة حكومية، وجامعة واحدة في رمضان الماضي أسست للمسلمين وهي جامعة الأمة، تملكها وتشغلها جمعية العون المباشر التي وضع أساسا لها في عام 97 الدكتور عبد الرحمن سميط. الدكتور سميط رحمه الله أنشأ ما يقارب من 144 مدرسة نظامية غير المدارس القرآنية والخلاوي القرآنية والمدارس الدينية التي تدرس المسلمين في القرى، لأن المدرسة النظامية لها شروطها ولها معاييرها ولها تصاريحها المختلفة تماما عن المدارس الدينية. في تلك الدول ابني غرفة ودرس فيها القرآن، ما أحد يمنعك، درس فيها ما تشاء من الأديان، لأنها كما ذكرت دول علمانية لا تعترف بالدين. لكن التعليم النظامي له شروطه وله معاييره وله تصاريحه كما هو موجود في جميع الدول. فكان الدكتور سميط رحمه الله من أولى اهتماماته قضية التعليم النظامي. من اهتماماته الأيتام، من الأمور التي كان الدكتور سميط ينسى نفسه فيها مراكز الأيتام. وحسب علمي أن لجنة مسلمي أفريقيا سابقا، جمعية العون المباشر حاليا في أفريقيا، هي ربما يكون أول جمعية بدأت ببرامج كفالة ورعاية الأيتام. من أهم الشروط التي تطلب على اليتيم أنه يجب أن يكون منخرطا في تعليم ديني وفي تعليم نظامي، حتى لا يشب اليتيم ويكبر وليس له مجال يشق فيه طريق حياته. هناك عشرات بل مئات القصص لمسؤولين كبار في أفريقيا أحياناً يفاجئ أحد العاملين في الجمعية أو في لجنة مسلمي أفريقيا، يقول كنت أحد أيتامكم المكفولين قبل 20 سنة أو أكثر أو أقل. سفير السنغال في الكويت كان في مقابلة رسمية مع الشيخ صباح الأحمد، وبعد أن انتهى اللقاء الرسمي قال له سمو الأمير معلومة قد تخفى عنك وأريد أن أبلغك إياها. قال تفضل. قال أنا أحد أبنائك. قال كيف؟ قال أنا ابن الكويت، أنا ابن الشيخ صباح. قال كيف؟ قال أنا كنت يتيما وكفلني الدكتور عبد الرحمن السميط رحمه الله، وأنا الآن سفير لبلادي في بلادكم. رئيس جامعة زنجبار التي تديرها اللجنة كان أحد الأيتام المكفولين في جمعية عون المباشر، وأحد الأيتام الذين بعثوا إلى أوروبا لإكمال دراسته. وهناك قصص عديدة. هناك رؤساء دول هم أبناء جمعية العون المباشر. من اهتماماته المرأة، من اهتماماته إعانة الفقير ليكون منتجا وليس متلقيا. إذا استثنينا الإغاثة في الكوارث والمجاعات، الدكتور سميط رحمه الله ما كان يؤمن بالعطاءات والمنح بغير مقابل، كان يؤمن أن المنح والعطاء يجب أن يحول الفقير من متلقي إلى منتج.
محاضرة الأسبوع. أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حمد الخميس، إمام وخطيب جامع الهدى بالدمام، بعنوان السميط شمس أضاءت إفريقيا، حيث تحدث الشيخ في بدايتها عن مفهوم وفلسفة الدكتور عبد الرحمن السميط رحمه الله في الحياة، وكيف كانت بدايته مع العمل الدعوي، ثم وقف مع أشياء انفرد بها الدكتور السميط بالإضافة إلى اهتماماته. وبعد أحبتنا الكرام، يواصل الشيخ محمد الخميس حديثه عن الدكتور عبد الرحمن السميط رحمه الله بالوقوف على أهم عوامل نجاحه في العمل الخيري، فيقول فضيلته:
عوامل نجاح الدكتور سميط العوامل كثيرة، ولكن أذكر بعض هذه العوامل من خلال ممارسة العمل معه. ومثل ما يقولون أفضل التعليم هو التعليم بالمزاملة، يعني تتعلم بالتعليم بالمزاملة أكثر مما تتعلم بالتعليم النظري أو التلقيني. من أهم عوامل نجاح الدكتور عبد الرحمن السميط الاستقلالية والحياد والشفافية في العمل الخيري. الدكتور السميط رحمه الله كان يفصل بين السياسة والعمل الخيري، كان يؤمن أن العمل الخيري له طريق وأن السياسة لها طريق آخر مختلف تماماً. كثير من نواب البرلمانات والوزراء وبعض الرؤساء في حملاتهم الانتخابية يتوجهون للدكتور صميط بحكم وجوده في أكثر من 32 دولة وانتشاره في القرى وفي المدن من خلال المدارس والمراكز والمستوصفات والخدمات التي يقدمها الأيتام والآبار وما شابه ذلك. وهذه الخدمات الاجتماعية تجعل الناس قريبين لك، فيأتون هؤلاء في حملاتهم الانتخابية ويطلبون مثل هذه المشاريع ليقدمونها إلى المحتاجين من أجل أن يستعطفوهم أو من أجل أن يضمنوا أصواتهم. دكتور صميط رحمه الله كان يرفض هذا رفضا قطعيا، يقول لمن أتاه من هؤلاء دلني على المكان وأنا أنفذ هذه المشاريع حسب معايير الجمعية وليس حسب معاييرك. فكان لا يتحالف مع أي سياسي لإيمانه أن هذا السياسي إذا فاز سيأتي يوم من الأيام يخسر، ويخسر معه الصميط ويخسر معه العمل الخيري. الشفافية، الدكتور صميط رحمه الله من خلال معايشتي معه منذ زمن بعيد كان عنده إحساس أن هذا العمل الخيري سيأتي يوم سيحاصر، سيأتي يوم سيحارب، سيأتي يوم سيضيق عليه، ولذلك كان حريصا رحمه الله على أن تكون جميع إجراءاته ومشاريعه وأعماله تسير بالطريقة القانونية. وأضرب لكم مثالا، في عام 97 ميلادية، عام 17 هجري، كنت مسؤولا عن مكتب أثيوبيا، وكنت شخصيا أحول الأموال لمكتبنا في أثيوبيا عبر البنوك. فجاءني شخص مقترحا، لماذا لا تحول هذه الأموال عن طريق السوق السوداء، ستوفر 8%. فحقيقة ذهبت الدكتور صميط، هذا قبل أحداث 11 سبتمبر، يعني ما كانت الأمور يعني بهذه الصعوبة، فذهبت له بهذا الاقتراح من أجل أن نوفر 8% من أموالنا، يعني المليون في 80,000. فابتسم ابتسامة الغير مقتنع، فقلت له أبا صهيب يعني دعنا نوفر هذه الأموال لصالح الفقراء والمساكين والمشاريع قال لي يا محمد خلك على الطريق الصحيح تسلم. يعني النتيجة، قال نحول أموالنا بالطريقة الرسمية حتى لو فقدنا 8%، بل حتى لو فقدنا أكثر من 8%. ويا أخوة، بعد هذه الحادثة أو الواقعة بسنة أو سنة ونصف، وإذا برئيس الوزراء الأثيوبي بقرار واحد يغلق 47 مؤسسة غير ربحية في أثيوبيا، منها غربية ومنها شرقية ومنها عربية وإسلامية. كيف؟ ما هي معايير الإغلاق؟ أثيوبيا من عمل بها صعبين في العمل الخيري ومعاييرهم عالية ومراقبتهم شديدة، عملوا مقارنة بين واقع الجمعية في مشاريعها وبرامجها في الميدان وبين ما تحوله من أموال، فإذا كان ما يحول من أموال أكثر من واقعها في الميدان فهذا يعني أنها تتصرف ببعض هذه الأموال في أمور غير نظامية، وإذا كانت هذه الأموال التي تحول لهم أقل من واقعها في الميدان فمعنى هذا أن عندها موارد أخرى داخلية، يعني السوق السوداء. هؤلاء وهؤلاء أغلقوا، جمعية العون المباشر وغيرها من الجمعيات التي التزمت بالطريقة النظامية ما تحوله من أموال وواقعها متكافئ متساوي. هذه الجمعيات تركت تعمل في أثيوبيا إلى يومنا هذا. فهذا مجرد مثال الشفافية التي كان يتمتع بها رحمه الله تعالى. العمل الذي كان يقوم به وخاصة فيما يتعلق بالإغاثات والمساعدات العاجلة بل حتى بعض الخدمات مثل الآبار والمستوصفات وغيرها، العمل الذي يقوم به يتصف بالإنسانية. كان يؤمن أن هذه المساعدة وهذا العطاء يجب أن يكون للمسلم وغير المسلم. المسلم صدقة له وغير المسلم دعوة له. كان كثيرا ما يردد رحمه الله أن الإسلام إذا استثنينا شمال أفريقيا الذي دخلها الإسلام عن طريق السيف، ما عدا شمال أفريقيا جنوبها ووسطها وشرقها وغربها دخل كيف يا أخوة؟ أحد يجاوب؟ ها؟ دخل بالقدوة الحسنة، دخل بالقوافل، قوافل التجار، دخل بقوافل الدعاة كما دخل الإسلام في شرق آسيا. فيقول هؤلاء غير المسلمين حينما نقدم لهم هذه الخدمات الإنسانية تؤثر في حياتهم التأثير الإيجابي. من عوام نجاحه يا أخوة، تميز الدكتور صميط ببعض الصفات الشخصية التي جعلته محبوبا للجميع بدون استثناء. دكتور صميط من الشخصيات القلائل التي لا أعلم أحد يعاديها، لا سلطة سياسية ولا سلطة دينية ولا مثقفون ولا أدباء ولا كتاب ولا رجال ولا نساء ولا صغار ولا كبار. كان الجميع يحب الدكتور عبد الرحمن صميط لأنه دائما ما يبتعد عن المصادمات. من صفاته التواضع يا أخو، الرجل فيه تواضع لمن عاش معه أو زامله أو تقابل معه. تواضع يعني لا تستطيع وصفه، إلى درجة أن أحيانا تشفق عليه. يا أخو، القلم الذي كان يستخدمه بدون مبالغة قلم بك وبنصف ريال. سيارته أنا أجزم أن كل الموجودين هنا سيارتهم أفضل من سيارته، علما أنه كان يستطيع أن يمتلك أفضل اللباس وأفضل المسكن وأفضل المركب وأفضل، لكن يرى أنه الله سبحانه وتعالى خلقه للعمل الخيري. من الأمور الخاصة التي ما كنت أجرؤ بذكرها لكن بعد وفاته رحمه الله لا أرى بذلك بأسا، حصل الدكتور صميط على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام وقيمتها 750,000 ريال على ما أظن، تبرع بها وهو مدين. هذا التواضع جعل الجميع يقدره. أذكر حادثة رواها لي شخص كان مع الدكتور صميط وذكرها لي ونحن في العزاء نعزي أبناءه في يوم وفاته رحمه الله. يقول كنت مرة مع الصميط، ذهبنا إلى العزاء، يقول ذهبنا بسيارتي، الأخ هذا يكلمني وصميط راكب معه، هذا موظف في اللجنة في جمعية العون المباشر، يعني موظف في الاستقبال، موظف يعني موظف بسيط جدا، موظف صغير. يقول ونحن خارجون من العزاء وإذا سيارة فخمة من صفة سيارات تأتي وتقف عند السيارة التي فيها الدكتور صميط وينزل صاحبها ويسلم على الدكتور عبد الرحمن صميط. قلت له من هذا؟ قال توقع من؟ قلت له من؟ وزير؟ قال لا. قلت له رئيس وزراء؟ قال لا. قلت له من؟ قال الشيخ صباح الأحمد، كان قادم للعزاء وفي موكبه رأى الدكتور صميط، طلب من السائق يخرج من الموكب وذهب لصميط يسلم عليه. يقول بعد أن سلم الشيخ صباح وذهب، يقول قال لي صميط رأيت هذا الموقف؟ قال نعم. قال الناس يقولون عني، صميط يقول الناس يقولون عني أن أفريقيا استفادت من صميط، لكن والله العظيم أني أنا استفدت من أفريقيا أكثر مما استفادت مني. فقال للأخ يوسف، قال كيف؟ قال أرأيت الموقف؟ بروتوكوليا الشيخ صباح ما يذهب يسلم ولا حتى على رئيس الوزراء، لأنه هو الأمير، أمير الكويت. الدكتور صميط مرة كان في الاستقبال، كان أكره شيء له أو أزعج شيء له أن أحد يمدحه أمام الناس. كان في الاستقبال وجاء أحد المتبرعين ووجد الدكتور صميط وجلس وبدأ يمدح ويمدح 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 حتى أعطى تبرع ثم ذهب. يقول بعد ذهاب هذا الرجل اختفى الدكتور، وكنا نريده بحاجة معينة. يقول لي هذا الأخ ذهبت إلى مكتبه لم أجده، ذهبت إلى مكتب نائب الأمين العام لم أجده، ذهبت إلى غرفة الاجتماعات لم أجده، بحثت عنه في الجمعية لم أجده. يقول وأنا راجع إلى الاستقبال سمعت خرخشة في أجلكم الله دورة المياه، وكانت دورة المياه مفتوحة. يقول فتحت الباب وإذا بالدكتور صميط ينظف الحمام. قلت له أبا صهيب ما الذي تعمله؟ قال ما سمعت الرجال ماذا قال؟ مدح مدح وأثنى وأثنى. يقول أردت أن أعلم نفسي ولا تغتر بالكلام الذي قيل. فالتواضع كان يعني سمة بارزة له من صفاته الشخصية التي يعني أعتبرها من عوامل نجاح الدكتور صميط رحمه الله، البذل والتضحية. كما ذكرت لكم جاء من أرقى أو تخرج من أرقى جامعات بريطانيا وكندا، وعمل في الكويت دكتورا متخصصا استشاريا لبضعة أشهر، ثم قرر قراره الذي غير مجرى حياته بدرجة 180 درجة حينما تخلى عن مهنته الطب إلى مهنة ربما تكون أخير منها بكثير. أختم حديثي أيها الإخوة بسؤال يتبادر يعني من كثير من المحبين، وسمعته من أخوة محبين للدكتور صميط ومحبين للعمل الخيري ومحبين لهذه الدعوة عشرات ومئات المرات. ماذا بعد الدكتور عبد الرحمن الصميط؟ هل سيتوقف العمل؟ هل سيتأثر العمل؟ هل ستتوقف اللجنة؟ أقول يا أخوة يعني معلومة لم يكن يعرفها الكثير، والجمعية ما كانت يعني جمعية العون المباشرة أقصد ما كانت تحب نشر هذه المعلومة حتى لا يعني تكون مجالا لنشر الإشاعات. الدكتور عبد الرحمن الصميط منذ عام 2008 يعني منذ 5 سنوات لم تكن له أي علاقة مع علاقة تنظيمية أو إدارية مع جمعية العون المباشر، يعني خرج منها بالكلية، يعني تركها وأصبح فردا عاديا يعني كما أنا وكما أنت وكما الآخرون، يعني محبون لهذه الجمعية، داعمون لهذه الجمعية، يذهبون لأفريقيا متعاونين مع هذه الجمعية. ليس رئيسا لمجلس الإدارة ولا أمينا ولا مديرا ولا غفيرا، وليس له أي علاقة فيها، أقصد أي علاقة فيها إدارية وتنظيمية في الجمعية العمومية ينبثق منها مجلس الإدارة. ومجلس الإدارة بعد ذهاب الدكتور صميط دورته 2 سنوات، الدورة الأولى والثانية رأسها أحمد الجاسر وهو وزير أوقاف سابق للكويت وأحد المؤسسين للجمعية مع الدكتور سميط، انتهت دورته الأولى والثانية، جاء الآن الدكتور عبد الرحمن المحيلان رئيس للجمعية وهو أيضا وزير صحة سابق في الكويت وأحد وجهاء الكويت وأحد المحبين للعمل الخيري في الكويت. فالجمعية لها مجلس إدارة ولها إدارات ولها أوقافها الخاصة بها ولها حوكمتها الخاصة بها ولها يعني من الأعمال المؤسسية التي تجعل هذا الصرح الشامخ يستمر بإذن الله تبارك وتعالى. ليس هناك أدنى شك أن الدكتور سميط كان رمزا لهذه الجمعية، ولكن لم يكن هو المحرك الوحيد، بل هناك محركون كثر سيكملون المسيرة بإذن الله تبارك وتعالى. أخوان الكرام، الوقت أزف، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم حماة لهذا الدين ومن العاملين لهذا الدين، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا جنودا لهذا الدين، يذودون عنه ويدافعون عنه وينافحون في سبيله، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان السميط شمس أضاءت إفريقيا، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حمد الخميس إمام وخطيب جامع الهدى بالدمام، والتي أقيمت ضمن سلسلة محاضرات ندوة الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله بالرياض، حيث تحدث الشيخ عن بداية الدكتور عبد الرحمن السميط رحمه الله مع العمل الدعوي، ثم وقف مع أشياء انفرد بها الدكتور السميط بالإضافة إلى اهتماماته، مع عرض أهم عوامل نجاحه في العمل الدعوي. وفي الختام بيّن الشيخ محمد الخميس حال الدعوة في أفريقيا بعد وفاة الدكتور عبد الرحمن السميط رحمه الله.
الدكتور السميط رحمه الله كان آية في إنجازه واهتمامه بالميدان، يعني يكفي أنه خلال 30 سنة الماضية أنشأ 3 جامعات و144 مدرسة نظامية و122 مركزا إسلاميا متكاملا، ناهيك عن أكثر من 7000 مسجد و12000 بئر وعشرات الآلاف من الدعاة والأيتام والموظفين. هذه الإنجازات التي كان الفضل بعد الله عز وجل للدكتور عبد الرحمن السميط رحمه الله لم تكن لتأتي لولا أنه كان يهتم بالعمل الميداني أكثر من العمل التنظيمي.